بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان الإخلاص للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.
الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة، فإننا في هذا المكان مسجد قباء الذي هو كما وصفه الله بقوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. هذا المسجد الذي ينبغي لكل من أتى إلى المدينة أن يخرج إليه متطهرا من بيته ويصلي فيه ركعتين وما تيسر. هذا المسجد الذي قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أحق أن تقوم فيه. هذا المسجد الذي يقع في طيبة مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومدينة مكواه، وهي أول بلد إسلامي أسست فيه الدولة الإسلامية التي اجتمع عليها المسلمون في أقطار الأرض، والتي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإيمان يرجع إليها كما ترجع الحية إلى بكرها. هذا المسجد الذي قام من قام من المنافقين وأشباه المنافقين من أجل أن يقيموا مسجدا آخر يكون مضارا له. اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. إنه يجب علينا أن نتأمل عند هذه النقطة كيف وضح الله غاية التوبيخ الذين اتخذوا مكانا من أجل أن يفرقوا بين المؤمنين وأن يضاروا المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، ولأجل أن يكون ذلك إرصادا لمن حارب الله ورسوله. إذا كان هذا توبيخ الله عز وجل لمن اتخذوا مكانا يكون مشتملا على هذه الأوصاف، فما بالكم بمن اتخذوا أفكارا وآراء يضارون بها العقيدة السليمة الصحيحة التي تلقاها السلف الصالح عن النبي صلى الله عليه وسلم رحيقا زلالا صافيا، حتى ابتدعوا في دين الله تعالى ما ليس منه، وصاروا يجلبون الناس حولهم من أجل أن يصدوهم عن الصراط المستقيم. فإذا كان هذا توبيخ الله عز وجل لمن اتخذوا مكانا في الأرض، فما بالكم بمن حاولوا أن يتخذوا مكانا في القلوب. لذلك أنا أدعو جميع المسلمين في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد المسلمين أن يتحدوا على الكلمة الطيبة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه الكلمة لا يمكن تحقيقها ولا يصدق من ادعى تحقيقها حتى يأتي بالبرهان، حتى يأتي بالإخلاص التام لله عز وجل، لا يشرك بعبادته لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا من كان وليا من أولياء الله المتقين ولا من كان وليا من الأولياء المدعين. مخلصا عبادة لله عز وجل. ومن أعظم العبادة الدعاء، فإن الدعاء من العبادة. يقول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإننا مع الأسف نرى كثيرا من المسلمين اليوم لم يحققوا هذا الإخلاص، لم يحققوا هذه الشهادة التي يبوحون بها في ألسنتهم ويطلقونها في كل مكان. كلهم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ولكن نجدهم يقومون بضد هذه الشهادة لأنهم يدعون غير الله، إما من الملائكة أو من النبيين أو من الأولياء الصالحين أو من الأولياء المدعين. إذن هل حققوا لا إله إلا الله؟ والله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ادعوني، ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فدل هذا على أن الدعاء عبادة. وكذلك جاء في الحديث المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. إذا كان كذلك فإننا نقول لهؤلاء الإخوة أو لهؤلاء القوم الذين يدعون مع الله غيره ليفرج لهم الكروبات ويحصل لهم المطلوبات، نقول لهم: يا إخواني أو يا قوم، هؤلاء الذين تدعون من دون الله لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا شك أننا وإياكم نعتقد ونعلم علم اليقين أنه لا أحد أعظم جاها عند الله عز وجل من أنبيائه ورسله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضلهم وخاتمهم، وأنه خليل الرحمن كما أن إبراهيم خليل الرحمن، لا نشك في ذلك أبدا. ولكن مع هذا استمعوا ما أمر الله به نبيه أن يقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحدا. حتى لو أراده الله تعالى بما يريده منه ما أحد يملك أن يدفع ما أراد الله. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحدا. هذا الأمر الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وهو خاتم النبيين ورسالته خاتمة الرسالات ولا نبي بعده، هو الذي أمر به أول الرسل أيضا، إذ قال الله تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. إذا كان كذلك أيها المؤمنون، فمن الخطأ الفادح أن يتجه إنسان إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل الله، أو إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي حاجته أو يدفع ضرورته. إنه إذا كان على الأمر الثاني يتجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليقضي حاجته أو يفرج كربته، إن هذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله عز وجل، والذي قال الله فيه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، والذي قال الله فيه: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أما إذا كان يدعو الله عز وجل ولكنه يتجه إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا لا يصل إلى حد الشرك الأكبر، ولكنه خطأ وضلال. إذا كنت تدعو رب السماوات جل وعلا فاتجه إلى ما أمر بالاتجاه إليه، اتجه إلى بيت الحرام ولا تتجه إلى بيت الرسول، اتجه إلى بيت من تدعو وهو الله عز وجل، لا إلى بيت من لا يملك لك نفعا ولا ضرا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخواننا، الجهل فادح عظيم، والحقيقة أنه لا ينبغي لنا أن نسكت على هذا الأمر، ولا ينبغي لنا أن نعالجه إلا بالحكمة. العنف لا يجدي شيئا، العنف فعل قوي ينتج رد فعل قوي، لكن الحكمة واللين والإرشاد والدعوة بالمنقول والمعقول هذا هو الذي يثمر كثيرا. لو أننا إذا شاهدنا أحدا يقول هكذا أو يفعل هكذا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، دعونا بلك ولين بيننا وبينه، وقلنا أخي من تدعو؟ سيقول إما أنه يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام أو أنه يدعو الله. إذا قال إنه يدعو الرسول قلنا إنك غير مسلم، ولا نجابهه بأن نقول أنت مشرك، لأنكم تعرفون أنه يقول إنه مسلم، فإذا قلت إنه مشرك نكرته ولا يقبل منك صرفا ولا عدلا. لكن نقول يا أخي استمع، إن الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوا نبي محمد عليه الصلاة والسلام ولا أي أحد من الناس، ادعوني أستجب لكم، هذا أمر الله، سيقول نعم. وإذا كان لم يقرأ القرآن نأتي له بالقرآن وقلت تفضل، إذا اقتنع بذلك وأقر به نقول كمل الآية، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الله تعالى الدعاء عبادة، إذا دعوت الرسول عليه الصلاة والسلام فقد عبدت، ولم تحقق شهادة أن لا إله إلا الله، ولم تحقق ما تنطق به في كل رفعة إياك نعبد، فإن جملة إياك نعبد كما يفهم كل الناس الذين درسوا في البلاغة يعلمون أن إياك نعبد على وزان قولك لا نعبد إلا إياك، وأن لا نعبد إلا إياك على وزان لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناه لا مألوه والمألوه المعبود، فإله بمعنى مألوه، لأن فعالا في اللغة العربية تأتي بمعنى مفعول كثيرا كغراس وبناء، وفراش بمعنى مغروس ومبني ومفروش، فإذا لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، فكل ما عبد من دون الله فهو باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. نقول لهذا الرجل أنت لم تحقق شهادة أن لا إله إلا الله، ولم تحقق ما كنت تنطق به في كل ركعة من صلاتك إياك نعبد، لأنك عبدت الرسول عليه الصلاة والسلام مع الله حين دعوت. بهذا اللطف وبهذا العقلانية يمكن أن يقبل إليك بعض الشيء، وإذا فرضنا أنه أن عنده بعض العناد فإنه سوف يناقش نفسه بنفسه ثم أخيرا يرجع. وأنت يا أخي لا تحقرن كلمة الحق، كلمة الحق مؤثرة مهما قال لك الشيطان إنها لا تؤثر وأن هذا سوف يركب رأسه، فلا تطع الشيطان. موسى عليه الصلاة والسلام جمع له السحرة المهرة الذين وضعوا العصية والحبال، فكانت هذه العصي والحبال يخيل إلى الناس أنها حيات تسعى، حتى موسى عليه الصلاة والسلام مع إيمانه وقوته أوجس في نفسه فيه، لكنه قال كلمة بسيطة، قال لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. هذه الكلمة ماذا أثرت؟ أجيب، أثرت تأثيرا عظيما، فتنازعوا أمرهم بينهم، وإذا حصل النزاع حصل الفشل والانخلال. قال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تنازعوا أمرهم بينهم. وأخيرا آمن السحرة أو لا؟ آمن. إذن أثرت الكلمة، كلمة الحق إذا صدرت من إخلاص، وأن الإنسان لا يريد أن يفرض قوله على غيره، إنما يريد أن يهدي غيره للحق الذي هو مراد الجميع، فإنه سيؤثر بإذن الله عز وجل. ولهذا لا تحترن كلمة الحق، لا تقل إنها لم تجد. فما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. كم من مؤمن أصبح كافرا، وكم من كافر أصبح مؤمنا. لا تحترن شيئا. أقول إذا قال هذا الرجل الذي يتجه عند دعائه إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام إنه يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام، قلنا له هذا أمر ليس بصحيح، ونتلو عليه الآيات ونبين له. إذا قال إنه يدعو الله ولكنه يتجه إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، نقول له لماذا؟ هل بيت الرسول أحب إليك من بيت الله؟ إن قال نعم فالأمر خطير، وإن قال لا بيت الله أحب إلي، قلنا اتجه إلى بيت الله عز وجل، إلى قبلته التي فرض الله على المسلمين أن يتجهوا إليها كل يوم 5 مرات. هذا هو الذي أحق أن يتجه إليه، وهو قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن اتجاهك إلى القبر من أجل أنه رسول الله عز وجل هذا طرف مرجوح، وكما قلت لكم لا نعامل بالعنف، العنف لا يفيد بل ينفر، هذا طرف مرجوح وهذا أرجح. أنت الآن قررت معي أن بيت الله أحب إليك من بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا كان كذلك فاتجه إلى بيت الله، لأنك تسأل الله. أنت الآن تقول إني أسأل الله، فاتجه إلى بيت، لا تتجه إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن قال أنا أتجه إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون وسيلة لي إلى الله سبحانه وتعالى، قلنا له الرسول عليه الصلاة والسلام الآن قد انقطع عن أعمال التكليف، غير مكلف الآن، ولا يستطيع أن يدعو لأحد، ما يستطيع أن يدعو لأحد أبدا، لأن الدعاء عمل. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام نفسه أن بني آدم إذا مات، أن ابن آدم إذا مات انقطع عمله، إلا من 3، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له. إذن فالرسول عليه الصلاة والسلام الآن ما يمكن يشفع لك الله عز وجل، لأن عمله قد انقطع. لما كان حيا نعم استشفع به الله، كما كان الصحابة يفعلون ذلك. فقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس يوم الجمعة، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فدع الله يغيثني. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس راوي الحديث، والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزع، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، إذ خرجت سحابة من وراء سلع وانتشرت ورعدت وبرقت، فما نزل الرسول عليه الصلاة والسلام إلا والمطر يتحادر من لحيته. أتوسل بدعاء الرسول لأنه حي صلى الله عليه وسلم ويمكن أن يدعو. بقي المطر أسبوعا كاملا، ثم دخل ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق الماء، فادعو الله يمسكها عنا. فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، وجعل يشير بيد الكريم صلى الله عليه وسلم، حوالينا ولا علينا، فما يشير إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وخرجوا يمشون في الشمس. الله أكبر. هذا من آيات الله الدالة على سمعه للدعاء وعلى قربه من الداعي وعلى قدرته على كل شيء سبحانه وتعالى، وهو في نفس الوقت آية للرسول عليه الصلاة والسلام حيث استجاب الله دعاءه، لأنه يدعو الله لأنه رسول فأيد بإجابة الدعاء، فيكون هذا من آياته الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم وعلى صحة رسالته. أما بعد موته فلا يمكن. ولهذا أعلم الناس بهذا الأمر من هذه الأمة من هم؟ الصحابة لا إشكال. ومع ذلك لما بحث الناس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هل قال يا رسول الله ادعو الله لنا أن يغيثنا؟ كلا والله، ولا يمكن أن نقول ذلك، لأن هذا ليس بالشرع ولا بالعقل أن تقول لميت ادعو الله. ولكنه قال للعباس بن عبد المطلب قل يا عباس فادعو الله فدعا فأغيث، والعباس حي، وكل إنسان يرجى قبول دعوته فلا حرج عليك أن تقول يا فلان ادعو الله لي. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في أعظم موقف من مواقف الخلق في المقام المحمود الذي يبغض الله عز وجل لا يمكن أن يتكلم بكلمة إلا بإذن الله، إذا لحق الناس من الكرب والهم والغم ما الله به عليم ذهبوا إلى آدم يسألونه أن يشفع الله ليريحه من الموقف فيعتذر، ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى حتى تصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولكنها إذا وصلت إليه لا يمكن أن يشفع إلا بعد إذن ربي عز وجل، بعد إذن الرب الذي هو ملك الملوك والذي سلطانه لا نظير له ولا مداني له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من؟ اسم استفهام بمعنى النفي، والاستفهام إذا أتى بمعنى النفي كان أعظم وأبلغ، لأنه يكون مشرقا بالتحدي، فإن قولك لا يشفع أحد نفي لأن يشفع أحد إلا بإذن الله، لكن قولك من ذا الذي يشفع أبلغ في التحدي وامتناع هذا الأمر. فإذن لا يمكن أن يشفع لا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا غيره من الخلق إلا بعد إذن ملك الملوك للسلطان الأعظم وهو الله تبارك وتعالى. فإذا كان كذلك فلا وجه لكونك تتجه إلى قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام ليكون وسيلة لك أن يقبل دعاءك، اتجه إلى بيت الله عز وجل فهو أقرب وسيلة. أقول يا أخوتي في هذا البلد الطيب الذي كان هذا المسجد مسجد قباء، لما بني مسجد الضرار حوله نهى الله نبيه أن يقوم فيه لأنه يراد به التفريق بين المؤمنين والمضارة لهذا المسجد الذي أسس على التقوى والكفر والتفريق والإلصاد من حرب الله ورسوله. فإذا نقول كل شيء يضاد ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يشبه مسجد الضرار، بل إن مضارة المزاحمة في القلوب أشد من المضارة في المزاحمة في الأماكن. علينا أن نكون أمة واحدة يدعو بعضنا بعضا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى نحقق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإذا كان كذلك فإننا نعود إلى شهادة أن محمد رسول الله، هل نحن حققناها تماما؟ ننظر، شهادة أن محمد رسول الله من أكبر مقتضياتها اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، اتباعه ظاهرا وباطنا. فمن لم يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ولو أخلص لله فإنه لم يحقق شهادة أن محمد رسول الله، لم يحقق ولا يقبل منه حتى مع الإخلاص. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا كان كذلك فالإخلاص ليس كل شيء، لا بد مع الإخلاص أن ينضم إليه متابعة، المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام بحيث لا يجعل الإنسان أحدا شريكا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في التشريع للخلق ولو كان من أكبر أئمة المسلمين. لو كان أبا بكر وعمر، فلا يجوز لنا أن نجعله شريكا مع النبي عليه الصلاة والسلام في التشريع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. كيف الفتنة الشرك؟ نعم، الفتنة الشرك. علل ذلك رحمه الله قال: لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وهو كذلك، لأنه إذا رد بعض قول الرسول عليه الصلاة والسلام فلا بد أن يكون عن هوى، وإذا كان عن هوى فالهوى شرك. أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة؟ إذن من لم يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لم يحقق شهادة أن محمد رسول الله. وعدم اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام على نوعين: أحدهما أن يقدم قول غيره عليه، يعلم هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن يقدم قول غيره عليه، وهذا يوجد كثيرا في المتعصبين للمذاهب، سواء كانت المذاهب مذاهب فقهية عملية أو مذاهب فكرية اعتقادية، فإن بعض المتعصبين تعرض عليه هدي الرسول عليه الصلاة والسلام واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار، ولكن يقول قال فلان كذا وقال فلان كذا، قال فلان كذا وقال فلان كذا. يقول الإمام أحمد رحمه الله، يقول مستنكرا: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فما بالك بمن يذهبون إلى رأي من دون سفيان ويدعون هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. أسألكم: هل هؤلاء حققوا اتباع الرسول؟ لا، ما حققوا. هل حققوا شهادة أن محمد رسول الله؟ لا، ما حققوا. يا جماعة، هذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لكم قال فلان كذا وكذا. من الذي أرسل إليه؟ أفلان أم رسول الله محمد؟ إن قال فلان كفر وأعلن بكفر، وإن قال محمد نقول: ما قيمة الرسالة عندك وأنت تقدم هدي غيره على هديك؟ إذا كان رسولك محمدا صلى الله عليه وسلم فلتكن متبعا له، متأدبا بين يديه. يقال لك: هذا هدي الرسول، وتقول: ذاك هدي فلان. أما النوع الثاني من المخالفة لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام فأن يشرع في دين الله ما ليس منه. كيف يفعل شيئا يتقرب به إلى الله ولكن الرسول يشرع؟ هذا لم يحقق شهادة أن محمد رسول الله. لو حقق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذهب يبتدع في دين الله ما ليس منه، لأن ابتداع الإنسان في دين الله ما ليس منه يتضمن الاستدراك على الله ورسوله، فإن هذا استدراك على الله متضمن لتكذيب هذه الجملة العظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر الذي تدين لله به وتتعبد لله به؟ أين كان؟ أكان جاهلا به فقد رميته بالجهل، أكان مخالفا له فقد رميته بالمخالفة، أكان كاتما له عن أمته فقد رميته بالكتمان. فإذا كان الأمر كذلك، وكل اللوازم كما سمعتموها كلها لوازم باطلة، فإنه يلزم من ذلك أن نقول: كل بدعة يتدين بها الإنسان إلى الله من عقيدة في القلب أو نطق باللسان أو عمل بالأركان فإنها عقيدة باطلة. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، كل بدعة ضلالة، كل بدعة. وهذه جملة مسورة بكلمة كل التي هي أدل ألفاظ العموم على العموم، ليس فيها تفصيل. والله لو وقعت هذه في كتاب واحد من الذين يقلدون لكان كل من أخرج بدعة من هذه الكلية يقال له أين الدليل. ولكن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام المحكم البين الواضح محرق، محرق، ويقال هذا عام يراد به الخاص. نحن نستحسن أن نتعبد الله بهذا لأن قلوبنا ترق عنده ولأن هذا ينشقنا، ولكن نقول والله لو كان خيرا لشرعه الله لعباده. ترقيق القلب في هذه البدعة يوجب أن يقصو عن السنة، لأن القلب وعاء إن ملأته بخير امتلا به، وإن دخل على هذا الخير شر فلا بد أن يغايط الخير فيخرج. لو كان عندك إناء مملوء بماء ثم طلبت عليه ماء آخر هل يحمل الجميع؟ لا بد أن يخرج، فإما سنة وإما بدعة. ولهذا نقول لكل من في قلبه إخلاص وحب للدين وحب للرسول عليه الصلاة والسلام، نقول له جزاك الله خيرا على هذه المحبة وعلى هذا الإخلاص، ولكن من تمام الإخلاص أن تعتقد بأنه لا خير للإنسان في عبادة فيما يتعبد به الله إلا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلماذا تطلب الخير في غيرهما فيما جاء في كتاب الله وفيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبادات؟ والله إن فيهما لكفاية، لكفاية لصلاح القلوب والأبدان والأفراد والجماعات. ولكن أين القلوب التي تتلقى هذا؟ أين القلوب التي تتلقى هذا؟ من القلوب ما هو كز جازع، أي شيء يرد عليه ينكسر، ومن القلوب ما هو كز فنجة يقبل ولكنه صامد ما يتجزأ ولا يتكسر إلا أنه يميز الحق من الباطل. فنقول لهذا الأخ الذي ابتدع بدعة في دين الله، سواء كانت قولا باللسان أو عقيدة بالجنان أو عملا بالأركان، نقول له يا أخي كتاب الله موجود وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام موجودة والحمد لله ومهذبة، قد بين صحيحها من سقيمها، وطريق السلف الصالح موجود والحمد لله، فلماذا نبتدع في عقيدتنا؟ لماذا نبتدع أذكارا ما أنزل الله بها من سلطان، سواء كانت هذه الأذكار في هيئتها أو عددها أو جنسها؟ لأن العبادة لا بد أن تكون ثابتة للشرع في سببها وجنسها وقدرها وهيئتها، مو كل واحد يستطيع أن يشرع. لو أن كل واحد من الناس كلما حلله شيء شرعة هل تكون أمة واحدة؟ سؤال الجميل. لو كان كل من ضاق له شيء أو زين في قلبه شيء مما تعبد الله به تعبد لله به، أتكون أمة واحدة؟ أبدا، تتفرق. لكن هناك ميزان، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هناك ميزان، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إن اتفقتم على شيء فهو الحق، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى من؟ إلى الله. فالحاصل أيها الإخوة أننا في هذا البلد الطيب طيبة مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، مهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام، أول عاصمة إسلامية في هذه الشريعة العامة الشاملة الكاملة، فيها قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان. هذه البلدة الطيبة التي فيها هذا المسجد مسجد قباء، وفيها المسجد الذي هو خير منه مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الحرام. في هذا البلد الطيب يجب أن تكون طريقة المسلمين عامة هي ما كان عليه السلف الصالح، ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه الراشدون، ولا سيما أبو بكر وعمر اللذين قال فيهما الرسول عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. سبحان الله، إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، إن شرطية فعلها يطيع وجوابها يرشد. إذن ففي طاعة هذين الرجلين رشد، لأنهما خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيراه رضي الله عنهما وأرضاه. أقول في هذا البلد ينبغي لنا أن نكون جميعا أمة واحدة تدعو إلى الحق بإذن الله على صراط مستقيم. وإذا رأينا شيئا لا نحقر أنفسنا نقول والله ما نقدر لأن هذا لا معاندين، هذا غلط. هؤلاء الذي يظهر لنا من حالهم أنهم يريدون الخير، لكن ما كل من أراد شيئا مفتق له، ما كل ما يتمنى المرء يدركه. علينا أن نصبر وأن نصابر وأن ندعو بالتي هي أحسن بقدر ما نستطيع. لا نسكت على منكر أو على بدعة، ولكننا لا نعنف، لأن الأهوى في هذا الزمان كثرت، وكل إنسان يقول الحق عندي أو عند متبوعي. ولكن إذا أتينا بالحكمة وباللين وبالسهولة وبالبيان المبني على المنقول والمعقول. وإنني بهذه المناسبة أقول إن تعظيم الناس الآن للمعقول، هو الناس كلهم، كثير من الناس يعظمون الدليل العقلي أكثر مما يعظمون الدليل النقلي، أو يرجعون بالأصح إلى الدليل العقلي أكثر. ونحن نعلم علم اليقين أن كل ما جاءت به الشريعة فإنه مبني على العقل، لكن أي عقل هو؟ العقل الصريح أي السالم من الشبهات والشهوات، وليس العقل المشوب بشبهة أو شهوة، بشبهة التبس عليه الحق أو بشهوة بان له لكن لا يريده. لا، كل ما جاءت به الشريعة فإنه موافق لصريح المعقول ولا شك، ولا يمكن أبدا أن يخالفه. حتى إني رأيت في كتاب درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو كتاب عظيم، قال فيه ابن القيم في النونية: وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. ويريد ما في الوجود من كتب المؤلفين في بابه. رأيته يقول: أنا مستعد لكل من أتى بدليل من كتاب الله أو من صحيح سنة الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل من أتى بدليل يستدل به على باطل، فأنا مستعد أن أجعله دليلا عليه لا له. ما شاء الله القدرة، والله تعالى يؤتي فضله من يشاء. كل من يستدل به أهل الباطل، كل من يستدلون به من كتاب الله أو صحيح السنة فإنه دليل عليه وليس دليلا له. وهذه قدرة في معرفة المعاني، وكيف يرد الشيء أو كيف يرد الخنجر في صدر من عدا به إذا كان عدوانه على باطل. وهذا من توفيق الله العبد أن يجعل الله تعالى في قلبه حفظا ووعيا وعقلا. نسأل الله تعالى أن يتولنا وإياكم بعنايته، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يجعلنا ممن جاهدوا في الله حق جهاده ودعوا إلى الله على بصيرة، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجيب المهم.
أصحاب
الأسئلة يقولون. ما دام قالوا التصحيح. ايش؟ زيارة من؟ وليكن هذا أول سؤال يسأل، يقول: ما هي صفة الزيارة الشرعية لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ صفة الزيارة الشرعية لقبر النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي إذا دخلت المسجد، فأول شيء تبدأ به أن تصلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ثم بعد ذلك تذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وتقف أمامه والقبلة خلف ظهرك وتسلم عليه. ولا صيغة أحسن من الصيغة التي أرشدنا إليها النبي عليه الصلاة والسلام، قال لنا بما أرشدنا إليه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وإن أتيت بالصلاة عليه أيضا فطيب، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم تخطو خطوة عن يمينك يكون مقابلا لأبي بكر رضي الله عنه، فتقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. ثم تخطو عن يمينك خطوة وتقول لتكون مقابل وجه عمر، وتقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. لأن قبورهم جعل الله وإياكم ممن يحشرون في زمرتهم، اللهم اجعلنا ممن يحشر في زمرتهم. قبورهم أول قبر النبي عليه الصلاة والسلام، خلفه قبر أبي بكر، ووجه أبي بكر إلى صدر النبي عليه الصلاة والسلام حذاء على وزن صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خلفهم عمر ووجهه حذاء صدر أبي بكر رضي الله عنه. هذه قبورهم ثلاثة. ثم تنصرف، وليس هذا محل دعاء، وإن كان بعض العلماء رخص أن تقف مستقبل القبلة بعد ذلك وتدعو الله، لكن الصواب عندي أنه ليس محل دعاء، وأنه لا ينبغي أن نقف هناك ويدعو، لأن ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون، وإن كان قد ورد عن بعض التابعين ذلك، لكن ما دام ذلك لم يثبت عن الصحابة. ثم إنه يخشى منه الآن أن يغتر به الجهال فيظنون أن هذا محل يطلب فيه الدعاء، وأنه يعني مستحب أن يقصد به الدعاء، وهذا لا ينبغي. أما أهل البقيع فإنك تزورهم فتسلم عليهم بما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل يقول: يا شيخ، ماذا ترون في ورق قسمها التي توزع أثناء الدرس؟ لأني أرى كثيرا من الإخوان يشغلون بهذه الأوراق وفاتهم الشيء الكثير من الفوائد.
نقول هذا الأمر كما قال الأخ، يعني كوننا نوزع الأوراق في وقت الكلام هذا لا شك أنه يشغل الناس، ولهذا لو أن الناس اتخذوا طريقة فهو أن المتكلم تكلم فإذا انتهى قال وزعوا الأوراق، ويبدأ بالأسئلة الشفوية حتى تأتي الأسئلة المحررة المكتوبة، لكن هذا أطيب، لأن بعض الناس إذا شاف أحد يمشي ولا شيء يشتغل. نعم. وأذكر أننا مرة عند شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في أثناء الطلب همر طير من فوق رأسي من فوق المسلم، فرفعت رأسي إليه وقال لي: لا ترفع رأسك إلى الصيد، صيد العلم أفضل من صيد الطير. نعم. وهذا صحيح، هذا صحيح، لكن بعض الناس إذا أدنى حركة يشتغل. نعم.
يقول: ما حكم الجهاد في سبيل الله مع الإخوان الأفغان، ذلك على كل فرد منا، وهل موافقة الوالدين شرط لذلك؟
لا شك أن الجهاد في سبيل الله ينقسم إلى فرض عين، فرض كفاية، وسنة، وقد أمر الله به في آيات كثيرة: الجهاد بالمال والجهاد بالنفس، كلاهما واجب، قال أهل العلم ويكون فرض عين إذا حصر بلده العدو أو حضر صف القتال أو استنفره الإمام بعينه قال له لن تخرج أو كان الناس محتاجين إليه مثل أن يكون الحرب يحتاج إلى قتال جوي وهذا ممن يحتاج إليه في قادة الطائرات فإنه في هذه الحوالي الأربع يكون فرض عين عليه ومع ذلك فإنه يكون فرض كفاية إذا كان لا بد منه ويكون في من عدا من تقوم به الكفاية يكون تطوعا يكون تطوعا ولكنه كغيره من الواجبات يشترط فيه القدرة أن يكون لدى المسلمين قدرة على قتال العدو فإن لم يكن عندهم قدرة ما يجب عليهم فلا يجب عليهم كغيره من الواجبات. نعم. فأما بالنسبة لموافقة والديه فإن من العلماء من أطلق وقال إنه لا يجاهد إلا بإذن والديه لا سيما إذا كان يتوقف برهما على بقائه واستدل لذلك في حديث ابن عباس بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله وأطلق النبي عليه الصلاة والسلام فظاهر هذا الحديث أن بر الوالدين مقدم على الجهاد فإذا لم يأذن له فإنه لا يجاهد وقال بعض أهل العلم إذا كان الجهاد فرضا فإنه لا يشترط فيه إذن الأبوين وأنه يجوز أن يجاهد ولو لم يأذن أبواه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إذا كان فرضا صار عدم القيام به معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولكن أنا عندي أنه يمكن للإنسان أن يجمع بين الأمرين فيقنع والديه بالذهاب ويمنيهما ويقول أن شاء الله أذهب وأرجع سالما ولا سيما الأم لأن الأم عندها حنان وعطف أكثر من الأب وعندها قصور نظر أكثر من الأب فإذا أقنعها بمثل ذلك فربما تقنع وإذا قدر أنها لم تقنع إطلاقا وأنها تخشى على نفسها من المرض أو الضرر أو الهلاك فإنه يجاهد بماله يجاهد بماله فيبذل من ماله ما استطاع. نعم لا ما معلق على جواب التحريف والله هم أطلقوا بعض العلماء صرح بأن بلاد المسلمين واحدة في أقصى المشارق أو الموالي
تقول ما المقصود بالمسجد الحرام الذي حرم على المشركين لأنه مجلس أهو المسجد الذي في مكة أم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم
المقصود بالمسجد الحرام مسجد مكة لا شك فيه يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا هذا بالاتفاق أنه مسجد الحرام الذي في مكة وتأمل قوله فلا يقربوا المسجد الحرام ولم يقل فلا يدخلوا فلا يدخلوا المسجد الحرام ولهذا يمنعون من دخول حدود الحرم لأن من دخل حدود الحرم فقد قرب منه ولهذا ما نقول لا تدخلوا المسجد فقط لا تقربوا منه وقربانه محدد بالأميال المعروفة فلا يقرب المسجد الحرام بعد عنها أما بالنسبة للمدينة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام توفي ودرعه مرهونة عند يهودي لكن هذا اليهودي قال بعض الناس إنه سافر وقال بعض الناس إنه تاجر تاجر قدم المدينة في تجارته وسيذهب ولكن المراد بالآية هو المسجد الحرام الذي في مكة. نعم
وهل رفع يديه بعد كل تكبيرة سنة للحديث كان يرفع بعد كل رفع وخفض
في كل رفع في كل رفع الصحيح أن رفع اليدين في ثلاثة في أربعة مواضع فقط في الصلاة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند قيام التشهد الأول لأن هذا هو الذي ثبت به الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه قال وكان لا يفعل ذلك في السجود يعني ما يرفع يديك السجود، صرح بالنفي. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه في كل رفع وخفض، لكن قال ابن القيم في زاد المعاد إن هذا وهم من الراوي، وأنه انتقل ذهنه من التكبير إلى الرفع، وأن الأحاديث الثابتة كان يكبر في كل رفع وخفض، كان يكبر في كل رفع وخفض. وما قال شيخ ابن القيم فهو وجيه جدا، فهذا الحديث الذي روي يعارضه حديث ابن عمر وكان لا يفعل ذلك في السجود. ولكنك قد تقول لي كلامك هذا ليس بسديد، لأنه من المعلوم المقرر عند أهل العلم أن المثبت مقدم على الناس، وهذا صحيح لأن المثبت معه زيادة علم، والنافي بان نفسه على عدم علمه. ولكننا نقول إذا دلت القرينة على أن النفي إثبات فهو في معنى المثبت، وهنا دلت القرينة على أن النفي إثبات لأن الفعل واحد. وابن عمر يشاهد هذا وهذا، فيشاهده يرفع عند التكبير وعند الركوع وعند الرفع منه، ويشاهده غير رافع عند السجود، فالفعل واحد والراوي واحد، فهنا نفيه إثبات، نفيه إثبات. ولهذا قلنا إن ذلك الحديث الضعيف يعتبر شاذا لمخالفته للحديث الصحيح، وما قاله ابن القيم فيه رحمه الله فهو وجيه. وذهب بعض الناس من المتأخرين إلى أنه ينبغي أن يفعل هذا أحيانا، يعني يرفع يديه في كل تكبيرة أحيانا لا دائما، ولكنه لو ثبت الحديث لقلنا إن هذا من السنن المختلفة ويفعل هذا مرة وهذا مرة، لكن الحديث عندي ليس بثابت. وعلى هذا فالأفضل الاقتصار على ما ثبت في الحديث في هذا الموضع. ولذلك الآن تجد كثيرا من الناس تجده يرفع في كل خفض ورفع دائما، فلم يمشي ولا على قول بعض المتأخرين في أنه يفعله أحيانا. وهذا القول الذي ذكرناه هو وسط بين قولين متطرفين، أحدهما قول من يقول لا يرفع إلا في تكبيرة الإحرام، ولا يرفع في الركوع ولا في الرفع منه ولا بعد قيام الشهر الأول، وهذا ضعيف لأن الحديث الصحيح صحيح في أنه يرفع في المواطن الأخرى. وبين القول الثاني الذي يقول يرفع في كل خفض ورفع، نعم، صلاة الجنازة ثبت عن ابن عمر أنه يرفع في كل تكبيرة.
أجل.
تغطية الرأس إذا كان من الزينة فهو مأمور به لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وإذا كان كذلك فهو يختلف اختلاف الناس، فمن الناس من يكون تغطية الرأس إذا عندهم زينة كما يوجد عندنا في السعودية، فإن تغطية الرأس بالغفرة والشماغ من الزينة، فيكون الإنسان مأمورا بفعله عند الصلاة. أما إذا كان ليس من الزينة كما يوجد في كثير من بلاد المسلمين فإنه لا يدخل في الأمر، فإن كان هناك دليل خاص في المسألة أن الرسول أمر به فإنه مقدم على ما فهمت، وأما إذا لم يكن فإن هذا هو التفصيل. إذا كان تغطية الرأس زينة فهو مأمور به وإلا فلا. أما عند الخلاء فقد استحبه بعض أهل العلم أنه ينبغي عند دخول الخلاء أن يغطي رأسه، ولكنني لا أعلم في ذلك سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
فضيلة الشيخ، ما حكم ولاة المؤمن المسلم لأعداء الله الذين لا يصلون ظنوا بأنهم أقرباء البعض منهم إخوان، فهل هذا إماتة الإيمان؟
هذا موالاة من لا يصلي ينبني على معرفة الحكم في من لا يصلي، فمن لا يصلي هل هو فاسق لا يقتل، أو فاسق يقتل إن أصر، أو كافر والكافر يقتل؟ في هذه المسألة ثلاثة أقوال يا أهل العلم، منهم من قال إنه فاسق ويعذر تعذيرا لا يصل إلى القتل، ومنهم من قال إنه فاسق ويعذر تعذيرا يصل إلى القتل، يقتل إن لم يقم الصلاة، ومنهم من قال إنه يكفر كفرا مخرجا عن الملة، وهذا القول هو الصحيح لدلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة عليه والنظر الصحيح. أما دلالة الكتاب ففي قوله تعالى عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. جعل الله تعالى الأخوة مبنية على شروط ثلاثة، وهي التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ومن المعلوم عند جميع العقلاء في جميع اللغات أن المرتب على أوصاف لا يتحقق إلا بوجود تلك الأوصاف، فالأخوة في الدين ما يمكن تكون إلا بوجود الأمور الثلاثة. ولا تنتفي الأخوة في الدين بمجرد الفسق مهما عظم الفسق. هل هناك أعظم في حق العباد من القتل؟ لا. ومع ذلك قال الله تعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. القاتل أخ للمقتول وهو قاتل عمد. إذن فاسق بفسق من أعظم الفسوق ومع ذلك ثبتت الأخوة. وقال تعالى: في الطائفتين المقتتلتين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء لأمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. الطائفة المصلحة أصلحوا بين أخويكم. إذن هل انتفت الأخوة بالقتال؟ الجواب لم تنتفي، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: قتاله كفر، سباب المسلم الفسوق وقتاله كفر، لكنه كفر عملي ما يخرج من الملة. الدليل قوله تعالى: فأصلحوا بين أخويكم. أصلحوا بين أخويكم، عرفت يا أخي؟ الأخوة في الدين ما تنتفي بمجرد الفسق. وإذا كنا قلنا في مسألة في آية براءة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، أنه إذا انتفى وصف من هذه الأوصاف التي رتبت عليها الأخوة فإن الأخوة تنتفي، فمعنى ذلك أن هذا هو الكفر، لأن الأخوة في الدين ما تنتفي إلا بكفر، عرفت؟ طيب من لم يتب من الشرك كافر، واضح. من لم يصلي كافر، من لم يزكي كافر. بس هنا نقف في مسألة الزكاة. ذهب بعض أهل العلم لأن من تركها ولو متهاونا كفر، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. لكن حديث أبي هريرة في الصحيح يرد هذا القول، ويدل على أن مانع الزكاة لا يكفر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر عقوبته سواء كان صاحب ذهب أو فضة أو إبل أو بقر، لما ذكر عقوبته قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وإذا كان يمكن أن يرى سبيله إلى الجنة فهل يكون كافرا؟ الجواب لا، واضح. إذن إيتاء الزكاة لو أن أحدا أورده علينا قلنا هذا دل الدليل على أنه لا يكفر فنخرجه من الآية، لكن الصلاة دلت الأدلة الأخرى على كفره، مثل قوله في صحيح جابر الذي رواه مسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. والحديث الذي رواه بريدة في السنن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نعم. وكذلك أيضا الحديث الذي في نزاع الأئمة قال: لا ما صلوا. شو ما صلوا؟ فكلمة ما صلوا تدل على أنهم إذا لم يصلوا ينازعون ولا لا؟ نعم ينابذون وينازعون، مع أنه قال في قتالهم: لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فعلم بذلك أن ترك الصلاة كفر بواح. وهذا دليل مركب من دليلين، هذا دليل مركب من دليلين، لأنه في بعض الأحيان ما يتم الاستدلال إلا بدليلين، مثل قال أهل العلم: إن أقل الحمل كم؟ 6 أشهر. وش الدليل؟ قالوا لأن الله يقول وحمله وفصاله 30 شهرا. إلى الآن ما علمنا أن أقل حمل 6 أشهر، لكنه قال في آية أخرى وفصاله في عامين، فصاله في عامين، خذ من 30 شهرا عامين يبقى 6 أشهر. هذا دليل مركب من دليلين، وكذلك ما سقناه في مسألة ترك الصلاة. أما الصحابة فقد روى عبد الله بن شقيق قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركوا كفر إلا الصلاة. وأما المعنى والنظر فيقال كيف يمكن أن يكون في قلب إنسان الإيمان وهو يحاب على ترك الصلاة مع سهولتها ومحبة الله لها. بعد أن ذكرنا الأدلة على كفر تارك الصلاة وأن من ترك الصلاة فقد كفر، والمراد من ترك الصلاة ليس من ترك صلاة واحدة، من ترك الصلاة يعني عزم على أن لا يصلي هذا هو الذي يكفر. أما من ترك صلاة واحدة فلا يكفر لكن ملزم بفعله. فإذا تبين أن من ترك الصلاة فقد كفر فإنكم قد تقولون ما جوابكم على من قال إن المراد من تركها جاحدا لها، من تركها جاحدا لها؟ نقول جوابنا على هذا أن هذا تحريف لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف يكون تحريفا؟ لأنك الآن ألغيت الوصف الذي رتب الشارع الحكم عليه وهو الترك، وأثبت وصفا آخر لم يأتي به الشارع وهو الجحد، فحرفت من جهتين، أثبت ما لم يثبت ونفيت ما أثبت. ونقول له هذا ينتقض عليك لمن صلى وهو جاحد لوجوبها، أتراه يكفر؟ سيقول نعم ولا لا؟ نقول هذا رجل يصلي يحافظ على الصلاة مع الجماعة، لكن نقول هذه سنة أتقرب بها إلى الله وليست بواجبة، يكفر وهو فاعل. إذن الجحد ليس هو السبب، انتقض عليك الأمر الآن، هذا يصلي ومع ذلك تقول إنه كافر لأنه جاحد. وينتقض عليك من وجه آخر، ماذا تقول في من لا يصوم، في من لا يصوم جاحدا له؟ تقول إنه يكفر ولا لا؟ في من لا يصوم، مو يصوم رمضان، لا يصوم رمضان جاحدا لوجوبه، يكفر ولا لا؟ نعم هو يقول يكفر. نقول إذا لماذا خصص الشارع الصلاة؟ ما قال من ترك الصيام، من ترك الزكاة؟ فإذا صار الجحد غير معتبر، لا طردا ولا عكسا، لأنك تقول الآن ونحن نقول الذي يترك الصيام جاحدا لوجوبه كفر، لكن لا بالترك ولكن بالجحد. الذي يترك الصيام ما يكفر لأنه تركه، يكفر لأنه جحد وجوبه. نعم، وحتى لو صام وهو جاحد الوجوب فهو كافر، إلا رجلا جاهلا فهو يسلم فهذا يعلم. والحاصل أن من حمله على الجحد فقد تناقض مع التحريف، فإن قلت ماذا تقول في حديث معاذ بن جبل وشبهه قال كنت رديفا للنبي عليه الصلاة والسلام على حمار، فقال أتدري ما حق العباد على الله وما حق العباد على الله وما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله، قبل حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. نقول هذا الحديث لا تقول بموجبه أنت، ولا يمكن أن تقول بموجبه، فما رأيك في من زنى وسرق ولم يصم ولم يزكي ولم يحج، هل يعذب أم لا يعذب؟ يقول إنه مستحق العذاب. والحديث يقول أن لا يعذب فنبى التعذيب، وأنت لا تقول به. إذن معنى الحديث أن لا يعذب من عبد الله ولم يشرك به شيئا، فلا بد من عبادة، لا بد من عبادة. وأعظم العبادات بعد الشهادتين هي الصلاة. وقد تأملت الأدلة التي استدل بها من لا يرون كفر تارك الصلاة، فوجدتها منها ما هو ضعيف، ومنها ما لا وجه للاستدلال به، مثل استدلال بعضهم بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أين هذه من مسألة ترك الصلاة؟ وفيها حديث إنما لم يكفر تارك الصلاة لأنهم لم يعلموا من الإسلام إلا الشهادتين، كحديث حذيفة. ومن الأحاديث يعني أقواها دلالة ما هو عام ولكنه مخصوص بأحاديث تارك الصلاة، هي لا تخرج عن هذه الأربع الاحتمالات كلما استدلوا به. وبهذا نعرف عمق فقه الإمام أحمد رحمه الله الذي رأى أن تارك الصلاة يكفر، وأن من أراد أن يهون الصلاة في نفوس المسلمين، وقد يكون والله أعلم بنيته، لمذ الإمام أحمد بقوله هذا ممن فرد به الإمام أحمد. نقول هذا القول ليس مقياسا للصحة والفساد أو للقوة والضعف. المقياس للصحة والفساد أو القوة والضعف ما هو؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا أنه ذهب إلى أحمد أو الشافعي أو مالك أو بحنيفة أو سفيان أو الزارع أو غيره. الكلام على ما جاءت في الكتاب، ما جاء في الكتاب والسنة. هنا بناء على ذلك، بناء على ذلك بالنسبة لسؤال السائل يقول إن له إخوة لا يصلون أو أقارب لا يصلون، هؤلاء لا يجوز أن يساكنهم، لا يجوز أن يساكنهم ولا يجوز أن يسلم عليهم، بل يجب عليه هجرهم حتى يرجعوا إلى دينهم، لأن هؤلاء كفار. هذا لو ذبح ذبيحة ما تأكل يحرم عليك أكله، لأن ما يصلي إذا ذبح ذبيحة حرم عليك أن تأكله، ولو ذبح يهودي أو نصراني لحل لك أن تأكله. هذا الذي لا يصلي لا يجوز أن يغسل إذا مات، ولا أن يكفن، ولا أن يدفن مع المسلمين، ولا يجوز لأقاربه أن يقدموه للمسلمين ليصلوا عليه. فماذا يفعلون يا جماعة؟ قالوا مات عندنا واحد ما يصلي إلى أن خرجت روحه ولا يصلي، شو نسوي؟ احملوه في السيارة وخذوه إلى بعيد من البلد واحفروا له حفرة وادفنوا فيها وتخلصوا منه. أما أن تكفنوه تغسلوه وتكفنوه وتأتون به تأتوا به إلى المسلمين يصلوا عليه، حرام عليك، لأن الله يقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لماذا؟ إنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكفر معنى من الصلاة على المرء أو تكفينه. كذلك أيضا لا يحل له أن يرث شيئا من أقاربه، لو مات له أقارب حرم عليه أن يرثه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت في الصحيحين حديث أسامة لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ونقول أيضا لا يحل له أن يبقى مع زوجته، يعني مؤمنة وهو كافر. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات آخر الآية فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم، شوف التأكيد، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. فيجب أن يفصل بينه وبين زوجته، ولا يكون له ولاية على أولاده، لا برعاية ولا بحضانة ولا بتزويج بنات ولا غيرها، لأنه كافر والعياذ بالله. كذلك أيضا من المهم أن من عقد على امرأة مسلمة وهو لا يصلي فعقده غير صحيح، فإن هداه الله وتاب وجب أن يجدد عقده ليكون صحيحا، لأنه كما علمتم إذا كان النكاح ينفسخ مع الكفر فألا ينعقد أولى، لأن الاستدامة كما يقول أهل العلم الاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء، هذه قاعدة مقررة يمكن تعرفونها كثير، الاستدامة أقوى من الابتداء. ولهذا إذا تطيب الإنسان قبل الإحرام وبقي الإحرام عليه بعد بقي الطيب عليه بعد الإحرام يجب يغسله ولا لا؟ لا يجب. لكن لو أراد أن يتطيب بعد إحرامه لا يجوز. ولو أن رجلا كان قد طلق زوجته قبل أن يحرم ثم أراد أن يراجعها وهو محرم جاز، لأن الاستدامة أقوى. بقليل أن الحديث الثابت عن عمر في الصحيحين أن الرسول لا يفعل ذلك في السجود.
أنا لا أقول في السجود، حينما يهوي وهو قائم
هذا هو أيوة. معنى لا يفعل ذلك في السجود أيضا في الركوع، لما قال حين يركع يعني ما عند الركوع كذلك لا يفعل السجود، يعني حين يهوي للسجود يعني في السجود نفسه ما ترى في يديه، اليد في الأرض. التكبيرات والانتقال في الصلاة كلها في محل الانتقال، يعني مثلا إذا نهض تبدأ بالتكبير،
يعني هكذا
وإذا تواقف وإذا جالس وإذا تواقف أثناء الشروع، يعني وإذا هكذا حتى
نهض. بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم زيارة القبور للنساء وما الدليل؟
ما يسمع الصوت.
تقول ما حكم زيارة القبور للنساء وما الدليل؟
نعم، المرأة لا تزور القبور، المرأة لا تزور القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بل لعن زائرة القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، لعن زائرة القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وقد حقق ابن تيمية رحمه الله هذه المسألة في الفتاوى تحقيقا بالغا ينبغي لطالب العلم أن يطلع عليه، لأنه كما تعلمون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جمع بين العلم والفهم والعقل والأمانة، وهذه الأمور الأربعة قل أن تتوفر في عالم، فهو رحمه الله عنده علم كثير وفهم ثاقب وعقل راجع وأمانة لما يعلم رحمه الله من تقوى. وقد حقق هذه المسألة تحقيقا بالغا، وأنكر على من عارض ذلك برواية لعن زوارات القبور وأن المراد بها المبالغة أي كثيرات الزيارة، وقال وأقول أنا من عندي ولا أدري هل قالها أم لا أن فعال تأتي أحيانا للنسبة وأحيانا للمبالغة، وهذه من النسبة، من النسبة وليس من المبالغة، حملا على الحديث الآخر زائرات. ولأننا إذا أخذنا بمدلول زائرات فقد عملنا بالحديثين جميعا، إذا كان اللعن متوجها على الزائرة فالزوارات من باب أولى، لكن إذا أخذنا بزوارات لم نأخذ بمدلول زائرات، وإذا كان الأمر يقتضي الأخذ بدليلين فهو أولى كما هو معروف لأهل العلم. وبقي أن يقال حديث عائشة الذي ثبت في صحيح مسلم هنا أرشدها النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين إلى آخره. الجواب عن هذا الحديث أن نقول إن المرأة إذا مرت بالمقبرة بدون قصد الزيارة فلا حرج أن تقف وتسلم، أما إذا خرج من بيتها لقصد الزيارة فهذا هو الذي لا يجوز.
أقول ما حكم الشرب قائما وكذلك الأكل قائما؟
أما الأكل فإني لا أعلم فيه سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن بعض السلف والخلف يقول إذا نهي عن الشرب فإن الأكل من باب أولى. وأما الشرب فقد ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام زجر أن يشرب الرجل قائما، ولكن هذا الزجر على سبيل الاستحباب والأدب وليس على سبيل الوجوب، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه شرب قائما من زمزم، وثبت عنه أنه شرب قائما من شن معلق، وهذا يحمل على الحاجة، يحمل على الحاجة، والحاجة لا يستباح بها المحظور، المحظور لا يستباح إلا بالضرورة، فلما كان أدنى حاجة تبيح هذا النهي أو هذا الزجر دل ذلك على أنه ليس للتحريم ولكنه للإرشاد. وهنا مسألة أحب أن ننبه عليها لئلا يقر بها أحد، وهو أن كثيرا من مثل هذه الأمور يحملها بعض أهل العلم على أنها من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول الزجر والنهى عن شرب قائما ثابت فيكون حراما، وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام له خاص به، حتى عمدوا في هذه الأمور إلى أشياء كثيرة، وهذا خطأ، لأنه من المعلوم أن الأصل في أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام الأسوة، كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولهذا لما جعل الله الحكم خاصا به نبه عليه، فقال يا أيها النبي إن أحلنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فنبه الله على الخصوصية. وكذلك أيضا مما دل على أن الحكم عام، قال الله تعالى في زينب أم المؤمنين رضي الله عنها فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فهنا التعليل أعم من الحكم، الحكم زوجناكها خاص والتعليل عام، يدل هذا على أن الحكم خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام عام له وللأمة. وقال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فوجه الخطاب النداء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال إذا طلقتم. والأدلة في هذا كثيرة جدا تدل على أن الأصل فيما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام أنه شامل له وللأمة وأنه أسوة في ذلك، إلا إذا قام دليل على الخصوصية. وعلى هذا فما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مما يخالف عموم قوله فإنه يجب أن يحمل العموم على الاستحباب إن كان أمرا وعلى الكراهة إن كان نهيا. ومن ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة بغاية ولا بول ولا تستدبروها. وقال ابن عمر لقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فبعض العلماء قال هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، والصواب أنه ليس خاصا به وأنه يجوز استدبار القبلة في البنيان. فهذه القاعدة التي قعدها بعض أهل العلم غير صحيحة، لأن الأصل وجوب التأسي به والجمع بين الأدلة ما أمكن. والله موفق.
يقول ما حكم الصلاة بين السواري في غير صلاة الجماعة؟
الظاهر أنها لا بأس بها، وأن الصحابة كانوا يتقونها إذا كانوا جماعة، لأن السواري تفصل بين الصفوف ولذلك كانوا يتوقونها، ومع ذلك إذا احتج إليها فلا بأس، كما يوجد في الحرمين وفي بعض مساجد الجوامع في أيام الجمعة يكون ضيق فيحتاج الناس إلى أن يصفوا بين السواري فهذا لا حرج فيه. وأما الذي يريد أن يصلي منفردا فلا بأس أن يصلي بين العمودين، لكن الأفضل أن يصلي خلف العمود لأجل أن يكون العمود سترة له.
يقول ما حكم تحية المسجد وهل هي واجبة؟
تحية المسجد سنة مؤكدة لا ينبغي تركها إذا دخلت المسجد في أي وقت، سواء مسجد مكة أو المدينة أو مساجد المدن الأخرى، إذا دخلت المسجد في أول وقت ولو عند غروب الشمس لا تجلس حتى تصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى إن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين، فقطع النبي عليه الصلاة والسلام خطبته وأمره أن يصلي، مع أن هذا الرجل سوف يتشاغل بالصلاة عن الخطبة، وإذا كان سيتشاغل بالصلاة عن الخطبة فإن استماع الخطبة واجب، والتشاغل عن الواجب لا يكون إلا بواجب. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن تحية المسجد واجبة أخذا من هذا الحديث وأخذا من الحديث الأول فلا يجلس حتى يصل ركعتين. والقول بالوجوب قوي جدا لولا أن هناك أحاديث ظاهرها أنها لا تجب، كحديث كعب بن مالك لما دخل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام جالس في أصحابه فجلس معهم ولم يقم ولم يأمر الرسول بالصلاة. وحديث الثلاثة الذين دخلوا النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه فأحدهم دخل الحلقة والثاني خلفها والثالث ولا ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة التحية. فمثل هذه الظواهر هي التي توجب للمرء أن يتوقف عن القول بالوجوب، وإلا فالقول بالوجوب قوي. وأما من دفع الوجوب بحديث الأعرابي هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع، فهذا الدفع ليس بصحيح، لأن مراد الرسول عليه الصلاة والسلام هل علي غيرها من الصلوات التي تجب كل يوم وليلة، ولا ينافي هذا أن تكون هناك صلوات أخرى تجب بأسبابها. ولهذا أجمع العلماء على أن من نذر أن يصلي فليصلي، يجب عليه أن يصلي، ومع ذلك ليس من الصلوات الخمس التي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ليس عليه غيرها. فالمهم أن الاحتجاج بحديث الأعرابي على دفع ما يجب بسبب ليس بصحيح، والله موفق.
ما بعد صلاة العصر؟
نعم،
ما بعد صلاة العصر إلى قبل غروب الشمس.
النهي أوقات النهي، أوقات النهي على القول الراجح، ليس لما له سبب النهي. كل شيء له سبب من الصلوات كتحية المسجد وسنة الوضوء وصلاة الكسوف وركعة الطواف وإعادة الجماعة. إذا جئت من صلاة الجماعة مثلا في المسجد وجدت من صلوات العصر صلي معهم أو الفجر. المهم كل صلاة ذات سبب، نعم، فإنه ليس عنها نهي، لأن الأحاديث العامة في النهي تخصص بالأحاديث الدالة على فعل الصلاة في وقت سببها، ولأن في بعض ألفاظ الأحاديث النهي لا تتحرى الصلاة في هذه الأوقات، ومن صلى لسبب فلم يتحرى، ولأنه إنما نهي عنها لأن لا يكون تشبه الإنسان بالمشركين الذين يصلون لها إذا غابت وإذا طلعت. وإذا كان لسبب فإن الحكم يحال على هذا السبب، وهذا السبب يبعد المشابهة. فالمهم أن الصحيح من أقوال العلم أن كل صلاة لها سبب فإنه لا نهي عنها في أي حال من الأحوال. أما من دخل إلى المسجد الحرام فإن كان يريد الطواف سقطت تحية المسجد، وإن كان يريد الصلاة أو استماع ذكر أو ما أشبه ذلك فإنها تصلى تحية المسجد كغيره من المساجد.
شيخ متى يجوز
نعم. أنت ما ذكرت إن أنا ربع ساعة؟ لا. إذا خرج في يعني في قبة، إذا خرج في وقت النهي فهذا ليس بسبب صحيح، لأنه خرج ليصلي ويعرف أنه سيصلي، مثل ما لو دخل المسجد ليصلي في وقت النهي فليس هذا سببا، لأنه بإمكانه أن يؤجل زيارة مسجد قبة إلى وقت آخر. ولعلنا نقتصر على هذا، وإن كنا نحب أن نمكث معكم طويلا.
هل تجب طاعة الوالدين بشراء الدخان أو الجراك لهم؟
يقول هل تجب طاعة الوالدين بشراء الدخان أو الجراك؟ نعم. نقول إن الواجب على المرء أن يبر والديه، هذا أمر واجب. وأعظم بر لوالديك أن تحول بينهما وبين فعل المعصية. وعلى هذا فإذا أمراك بشراء هذا فإن الواجب عليك أن تمتنع، تقول لا، لأن هذا من برهما. ولكن كما قلنا قبل في المحاضرة أو في اللقاء الأول، ينبغي الإنسان أن يكون حكيما بأن يتلطف معهما في الامتناع، ويقول هذا أمر ضرر عليكما، وأنا لو أجد أحدا يريد أن يضركما لمنعتم ولا هجمت عليه ولا أرضى لنفسي أن أعينكما على شيء فيه ضرر. وهكذا المهم الإنسان يستعمل الأسلوب الحكيم معهما. والله موفق، والحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونرجو أن يكون إن شاء الله لنا لقاء آخر في أوقات.